بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير سورة سبح أولها إلى نهاية الآية ذات الرقم 13. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها الشيخ عبد العزيز فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى أذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة سبح وهي مكية، والدليل على ذلك يعني على أنها مكية ما رواه البخاري، السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وابن أمي مكتوم، فجعل يقرئ لنا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به صلى الله عليه وسلم. قال: حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، هذا رسول الله قد جاء. فما جاء حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. نعم، يعني قرأها، أقرأه إياها أولئك الذين هاجروا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن سبح اسم ربك الأعلى نزلت في مكة وهي مكية. وقال الإمام أحمد، قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن سوير ابن أبي فاخته عن أبيه عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. تفرد به أحمد. قال: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى؟ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن إبراهيم عن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. يعني يقرأ في العيدين بسبح، وفي الركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. وكذلك إذا وافق يوم الجمعة يكرر، يقرأ بالركعة الأولى بسبح، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. قال ابن كثير: هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث، وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة ثلاثتهم عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان ابن بشير به بهذا. قال الترمذي: وكذا رواه الثوري ومسعر عن إبراهيم. قال: ورواه سفيان ابن عيينة عن إبراهيم على أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان، ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه. قال: وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان به، كما رواه الجماعة، والله أعلم. ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزة وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى: وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. يعني الوتر ثلاث، فالركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية قل يا أيها الكافرون، والوتر الأخيرة الواحدة قل هو الله أحد. زادت عائشة والمعوذتين يعني مع قل هو الله أحد، والمعوذتين بعد قل هو الله أحد. وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال ابن كثير: ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر لنا من أسانيد ذلك ومتونه، ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية، والله أعلم. سعيد الشيخ أبو أنس أبو تعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
يا أخوانا دعونا من التصوير، المسجد ما بني لهذا. نعم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وللمؤمنين والمؤمنات.
آمين.
سورة الأعلى، ويقال سورة سبح، وهي مكية، والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان حدثنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به،
اللهم صل وسلم،
حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى، في صور مثلها. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن ثويب ابن أبي فاختة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه الصورة، سبح اسم ربك الأعلى، تفرد به الإمام أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان،
يعني معاذ صلى بهم فقرأ يعني من السور، قرأ البقرة لعمران. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يخفف.
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه.
أنا عندي عن إبراهيم عن محمد بن المنتشر.
نعم.
أي نعم، عن أبيه.
ابن أبي عن
بدل ابن عن، عن إبراهيم عن محمد بن المنتشر عن أبيه. نعم.
حدثنا سفيان عن إبراهيم عن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث، وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة ثلاثتهم عن إبراهيم عن محمد بن المنتشر
عن إبراهيم
عن إبراهيم عن محمد بن المنتشر.
هذه أي عن محمد، نعم، لأنه فعلا هنا قال إبراهيم بن محمد، إذن لا بد أن يراجع هل هو ابن محمد بن المنتشر أو راوي عن محمد بن المنتشر عن أبي. نعم.
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما به.
يعني المحققين جزاهم الله خير ما لاحظوا مرة يكتبون عن محمد بن المنتشر ومرة يكتبون عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، هذا دليل على أن تحقيقه محتاج إلى تحقيق، وهم ما شاء الله خمسة. الله المستعان. نعم.
قال الترمذي وهكذا رواه الثوري ومسعر عن إبراهيم قال ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان رضي الله عنه. ولا يعرف
يظهر أبو محمد بن المنتشر إبراهيم هذا. نعم نعم.
ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه، وقد رواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان رضي الله عنه به كما رواه الجماعة والله أعلم. ولفظ مسلم وأهل السنن كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. زادت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والمعوذتين. وهكذا روي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صبي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر لنا من أسانيد ذلك ومتونه، ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يقول ابن كثير رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى يعني ابن أيوب الغافقي حدثنا عمي إياس بن عامر سمعت عقبة بن عامر الجهني لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن موسى ابن أيوب به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع به وقال خلف فيه وكيع ورواه خلف فيه وكيع رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس موقوفا. وقال الثوري عن السدي عن عبد خير قال سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. وقال ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن عنبسة عن أبي سعيد الهمداني عن أبي إسحاق الهمداني أن ابن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول سبحانك وبلى. وقال قتادة سبح اسم ربك الأعلى ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى. وقوله الذي خلق فسوى أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله والذي قدر فهدى قال مجاهد هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. قال ابن كثير وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء سبحانه. وقوله والذي أخرج المرعى أي من جميع صنوف النباتات والزروع فجعله غثاء أحوى، قال ابن عباس هشيما متغيرا، وعم مجاهد وقتادة وابن زيد نحو. قال ابن جرير وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير وهذا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب لمخالفة أقوال أهل التأويل. وقوله سنقرئك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنسى، وهذا إخبار من الله عز وجل ووعد منه له، لأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله، وهذا اختيار ابن جرير. وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب، وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه، فلا عليك أن تتركه، لأن النسيان في اللغة يأتي بمعنى الذهول ويأتي بمعنى الترك. نعم. وقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقوله تعالى ونيسرك لليسرى أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر، الحمد لله. وقوله فذكر إن نفعت الذكرى أي ذكر حيث تنفع التذكرة، ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وقال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، هل إذا كان معنى هنا إن شرطية، يعني حيث تنفع التذكرة. أما إذا كان معناها قد فذكر قد نفعت الذكرى، فالمعنى يعني نعم يختلف، ولا شك أن كل هذا محتمل، كل هذا صحيح. فذكر قد، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية في تفسير هذه السورة، أن هنا إن بمعنى قد. وقوله سيذكر من يخشى، أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه، ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه، لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء، فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم، أو قال ينبتون في نهر الحياة، في نهر الحياة، أو قال الحياة، أو قال الحيوان، أو قال نهر الجنة، فينبتون نبات الحبة في حميد السيل. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء. قال فقال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وقال أحمد أيضا حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة أو أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر فنبتوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل أو الحبة. قال فقال رجل من القوم حينئذ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البادية. نعم وقد كان في البادية في بني سعد صلى الله عليه وسلم. قال ورواه مسلم من حديث بشر بن المفضل وشعبة كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد به مثله. ورواه أحمد أيضا عن يزيد عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة أو يرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل. قال وقد قال الله إخبارا عن أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. نعم شيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير هذه الآيات، قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا موسى يعني ابن أيوب الغافقي، حدثنا عمي إياس بن عامر، سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه لما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح
يعني
اسم ربك،
تقول في الركوع سبحان ربي العظيم. نعم.
فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم،
يعني تقول في السجود سبحان ربي الأعلى. نعم.
رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن موسى بن أيوب به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع به، وقال
خولف
فيه وكيع. رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. وقال الثوري عن السدي عن عبد خيط قال: سمعت عليا رضي الله عنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا حكام عن عنبسة عن أبي إسحاق الهمداني أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول: سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ: لا أقسم بيوم القيامة، فأتى على آخرها: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول: سبحانك وبلى. وقال قتادة: سبح اسم ربك الأعلى ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحان ربي الأعلى. وقوله تعالى: الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله: والذي قدر فهدى، قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه.
فمنوه كل ميسر لما خلق له كما قلنا.
كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وقوله تعالى: والذي أخرج المرعى، أي من جميع صنوف النباتات والزروع، فجعله غثاء أحوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هشيما متغيرا. وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحو. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضرا إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل. وقوله تعالى: سنقرئك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنسى، وهذا إخبار من الله عز وجل ووعد منه له لأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله، وهذا اختيار ابن جرير. وقال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب، وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النص، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه.
إلا ما شاء الله رفعه، نعم رفعه.
فلا عليك أن تتركه. وقوله تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء. وقوله تعالى: ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا وجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقوله تعالى: سيتذكر من يخشى، أي يتعظ بما تبلغه بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء، فيأخذ الرجل الضبارة فينبتهم، أو قال ينبتون في نهر الحياة، أو قال الحياة، أو قال الحيوان، أو قال نهر الجنة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء. قال: فقال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذنت الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على نهر الجنة فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قال: فقال رجل من القوم حينئذ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. ورواه مسلم من حديث بشر بن المفضل وشعبة كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد
به
سعيد بن يزيد
بن يزيد عندي
يزيد مثله
نعم.
ورواه أحمد أيضا عن يزيد عن سعيد بن أبي إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وقد قال الله تعالى إخبارا عن أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أنا أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي حبوتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. قال ما حكم من يعتقد بنقص سور القرآن الكريم عن 30 جزءا أو اعتقد بزيادة عن 30 جزءا وكذا من سب الصحابة الكرام أو أي ما أدري أو أي منهم أو انتقصهم؟ لكل حال هذا ولا الرافضة الذين يعني عقيدتهم فاسدة ويجرون على أهل السنة والجماعة ويجرون على الصحابة، وإذا كانوا شيوخهم يتعمدون هذا فلا شك أنهم خرجوا عن الملة، لأن غلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة. والله أعلم في عقيدة الرافضة لأخينا الشيخ إبراهيم الرحيلي مختصر جميل جدا بين فيه عقيدتهم في القرآن، وأنهم يتهمون الصحابة قاتلهم الله. الله المستعان، جزاك الله خير على دعواتك. يقول السؤال ما رأي في السلام على المرأة من غير المحارم، المرأة الأجنبية؟ ما أدري ايش تقصد بالسلام، إذا كان المصافحة فلا يجوز، وإذا كان إلقاء السلام أي نعم من بعيد فإن شاء الله من غير أن يكون مدعاة لكلام بعده أرجو أن لا يكون فيه بأس. ما قول المرور بين يدي المصلي؟ طبعا لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا وقد وضع له سترة، لا يجوز المرور بينه وبين سترته أي نعم، إلا إذا كان مأموم فسترة الإمام سترة له، أو يعني اقتضت الضرورة والحاجة كما يكون في المسجد الحرام، الحاجة تقتضي أن يذهبوا إلى الطواف ويكونوا قد سدوا الطريق في هذه الناحية، أو يكون هناك اختناق نعم فالحاجة داعية، هذه كلها سنة خط واحد ما شاء الله للشارع في إرادة قوله تعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجره يعني بهجر العمل به وبهجر تلاوته بتركه، هل هناك إلا ظاهرة؟ برضو كل هذه الأسئلة من شخص واحد من خط واحد من تردد النبي صلى الله عليه وسلم على مسجد قباء كل سبت راكبا ومترجلا، المسألة شرع، النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه لا ينطق عن الهوى، وما يفعله على سبيل يعني التعبد على سبيل التشريع يعتبر شرع لأمته. السنة نعم الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة في ركعتين من تطهر في بيته، كما في الحديث تطهر أحسن الوضوء وتطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلت هذا، أقرأ تفسير ابن كثير وما أورده من الآثار والأحاديث، حين يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان الله، لا هو يقول سبحان ربي الأعلى، حتى يعني تقول ما لم يقل. فهل كان يفعله في الفريضة والنافلة؟ نعم، في الفريضة والنافلة يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي الأعلى في السجود، وسبحان ربي العظيم في الركوع. الله أعلم، صلى الله وسلم على النبي. يقال أنهم أرادوا مبايعة زيد لما خرج، فاشترطوا أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فرفض فأبى، قال معاذ الله وزير جدي. قالوا إذا نرفضه، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. فانقسموا فريقين، زيدية ورافضة، الرافضة هم الاثني عشرية. أو قيل إنهم سموا بالرافضة لأنهم رفضوا الإسلام أو رفضوا السنة. والله أعلم.